إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من أهم مسؤوليات المسلم في الحياة رعايته لأبنائه تنشئة وتربية وتهذيبا وتأديبا. وإذا كان الولد مطالبا بالبر بوالديه فإن الأبوين مطالبان بالعناية بأبنائهم وتربيتهم وتوجيههم. قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدلوا بين أولادكم. فوصية الله تعالى للآباء بالأولاد سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاءهم الفساد بسبب إهمال الآباء وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينفعوا آباءهم كبارا. لقد عاتب بعضهم ولده على العقوق، فقال الولد مجيبا أباه: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. فأصاب الضياع الجميع. إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن أن يقي نفسه وأهله عذاب النار، وذلك يحصل بالتربية والتقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أبو داود. قال الصنعاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث: الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته ويصرف عليه وينفق عليه، فإنه لا يكون آثما إلا على تركه لما يجب عليه. وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه، كفاه إثما. وإذا كان هذا إثم من يضيع مسؤوليته تجاه أبنائه فيما يخص النفقة والكسوة والتطبيب وما إلى ذلك مما يتصل بالبدن، فما هو الحال إن ضيع ما يخص القلب وغذاء النفس والروح وهو أكثر أهمية وأبعد خطرا؟ لا شك أن إثمه سيكون أكبر، لأن الإنسان إنما فضل على الحيوان بالعقل والنفس والروح، وغذاؤه يكون بالعلم النافع الدال على الله والموصل إليه، والإيمان الصادق والعمل الصالح المبلغ إلى رضوان الله عز وجل وجنته. ولقد وضع القرآن الكريم لنا مثلا يقتدى، مثلا يحتدى، لقد وضع لنا القرآن الكريم مثلا يحتذى ونموذجا يقتدى به فيهتدى، وهو مثال لقمان الحكيم مع ابنه الذي قصت علينا سورة لقمان. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا منهج لقمان في تربية الأبناء. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في بداية تفسير هذه الآيات: هذه وصايا نافعة جدا قد حكاها الله عز وجل عن لقمان الحكيم ليتمثلها الناس ويقتدوا بها. ووصف ابن كثير هنا للقمان بالحكمة له دلالة، فإن الذي يقتدي بلقمان في طريقته التربوية والتوجيهية إنما يستمد هذا النهج من رجل فاضت منه الحكمة، وسوف يتبع رجلا علمه ربه وآتاه الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تعريف الحكمة: الحكمة العقل والفهم والفطنة. لقد شاء لقمان الحكيم أن يكون هناك أساس ينبني عليه كل شيء ويتقبل به الولد ما يوجه إليه من نصح وإرشاد. ذلك الأساس هو المحبة. قبل ما أمره، قبل ما وجهه، قبل ما ربه، لا بد أن تكون هناك رابطة قوية وعلاقة متينة تربط الأب بولده أو تربط الأمة بولدها. ذلك هو الحب، هو المحبة. وقد ظهر ذلك جليا في قول لقمان في أكثر من مرة: يا بني أو يا بنيا، وهي كلمة تنطوي على كثير من معاني الشفقة والرحمة، وتحمل بين طياتها طاقة كبيرة من القرب منه والحب له والخوف عليه. فكلمة بني هي تصغير لابن، ابن إذا أردنا أن نصغره نقول بني، وهذا التصغير هو للإشفاق والمحبة. إن المحبة والقرب والإناس بين الأبناء والأباء هي الأساس الذي تقوم عليها الأركان ويشيد فوقه البنيان، والبدء بالأمر والزجر والتعنيف منذ البداية دون أن يكون هناك هذا الرابط الوثيق وتلك الآسرة القوية يذهب بمحاولات التربية سدى ويهوي بها بالتوجيهات ويهبي بالتوجيهات والإرشاد والإرشادات في مكان سحيق. ولنلاحظ تعبير القرآن الكريم قبل التربية والإرشاد يحكي عن لقمان وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يعني ينصحه ويذكره بما هو خير له، نصيحة أب محب شفيق لولده رحيم به. فإن الوعظ مرحلة سابقة على التعنيف والتأديب، وهو أول ما ينبغي أن يسلكه الوالد في تربية ابنه، وخصوصا في مراحل عمره الإدراكية الأولى. فالطفل في هذه المرحلة لا يعنف التعنيف الشديد ولا يضرب أو يقسى عليه في التوجيه، بل يؤخذ بالموعظة واللين والملاينة والصبر عليه نظرا لما هو عليه من خفة العقل وعدم التكليف. ولهذا حرص لقمان الحكيم أن يبدأ بذلك ويخلله حديثه بين كل إرشاد وآخر لكي يحدث نوعا من التقريب والإناس الذي يتأهل به الابن ليتقبل كل ما يلقى إليه من نصح وإرشاد. ولما لا يضع لقمان هذا الأصل وقد أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب؟ أيها المسلمون، إن أول ما بدأ به لقمان من وصايا، هناك مجموعة من الوصايا هي أصول التربية، إن أول ما بدأ به لقمان من وصايا يربي عليها ولده إصلاح عقيدته ونهي عن الشرك بالله، مبينا خطورة هذا الشرك ومغبته الوخيمة، فقال: إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم لما فيه ظلم، لما فيه من وضع الشيء في غير محله، وضع العبادة في غير من يستحقها. الله عز وجل وحده هو المؤهل للعبادة دون سواه، لا يجوز أن يعبد غير الله، إن الشرك لظلم عظيم. والنهي عن الشرك أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد، فالتوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه كل بنيان، فلا دين ولا أمن ولا هداية إلا بالتوحيد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأصل الأول في التربية الإسلامية العناية بالعقيدة، عناية بالعقيدة، وجوهر العقيدة الإسلامية التوحيد، توحيد الله عز وجل. ومن هنا كان اهتمام الأنبياء عليهم السلام، كان اهتمام الأنبياء الأول يتجه إلى إصلاح عقيدة أبنائهم وأولادهم. قال تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أوصى بها يعني ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، عقيدة التوحيد. إبراهيم عليه السلام وصى أبناءه، ويعقوب وصى أبناءه وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني كل منهما وصى أبناءه بذلك. ماذا وصى؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنتم موحدون. حتى عند الوفاة نجد يعقوب عليه السلام يريد الاطمئنان على عقيدة أبنائه بعد وفاته، قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. في هذه اللحظة يريد أن يطمئن على عقيدة أولاده من بعده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلا شك أنه سيفرح ويرتاح بهذا الجواب الذي هو أخبره أبناؤه بأنهم سيتمسكون بالعقيدة وبالتوحيد وبالإسلام وبالدين، دين الآباء والأجداد. وبالعودة إلى وصية لقمان، نجد القرآن الكريم يبين ويوضح أنه ينبغي أن تكون هناك مفاصلة بين توحيد الله عز وجل وبين كل شيء، وأن تعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة، كل رابطة هي دون رابطة التوحيد، ولو كانت أعلى الوشائج وهي آصرة الأبوة ووشيجة الأمومة. فلا تنازل عن العقيدة ولا مساومة عليها، حتى وإن كانت من جانب الوالدين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وليس معنى ذلك أن تكون معاملتك لأبويك جافة ومنكرة، إنما بعد ذلك قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال: واشكر لله، واشكر لولي، وأن اشكر لولي والديك، اشكر لله على نعمة الإيمان، والوالدين على نعمة التربية. فشكر الله يكون بطاعته، وشكر الوالدين بصلتهما والبر بهما والدعاء لهما. فالعلاقة لابد أن تسودها الرحمة والشفقة، لكن لا يطغى ذلك على هذه الرابطة، رابطة التوحيد التي تعلو كل رابطة وتقف عند حدودها كل الأواصر ولا تتقدم عليها. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني هو تربية الأبناء على مراقبة الله عز وجل، الإحساس بالتوحيد ومعايشة هذا التوحيد. ومن توابع التوحيد وآثاره أن يربى الولد على أن الله عز وجل محيط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية. مراقبة الله هذا أمر في غاية الأهمية، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، وهو معنى يخاطب خلجات النفس وخطراتها ويدخل تضاعيفها وأثناءها. قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شوف كيف اشكر ربي فيه مراقبة الله عز وجل، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأنه مطلع عليه، يراقب أحواله، ولا يمكنه أن يختفي من الله عز وجل أبدا. إن الله إنها إن تك مثقال حبة، إنها أي الخصلة، خصلة من الإساءة أو الإحسان، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لطيف يصل علمه إلى كل خفي، وخبير عالم بكنهه سبحانه وتعالى. إنها حبة لا ترى وهي في صخرة، ومع ذلك يعلمها الله عز وجل، ويعلم مستقرها ومستودعها، حتى لو كانت في السماوات تلك التي يبدو فيها النجم الهائل نقطة صغيرة، أو كانت في الأرض الواسعة بين ترابها وحصاها لا تكاد تظهر، يأتي بها الله يحضرها فيحاسب عليها. يحضرها الله تعالى بعلمه ولطفه. إن الولد الذي يتربى على هذا العلم الشامل واللطف الكامل يستحيل أن يفكر في معصية أو أن يقترب من نهي أو يتعدى أمرا، وهو يستشعر معية الله عز وجل حيثما حل وارتحل. اللهم أصلح أولادنا واهد ذرياتنا ووفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا أسباب سخطك. اللهم اقي أبناءنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، بعد أن رسخ لقمان في قلب ولده توحيد الله وبين له عواقب الشرك والمفاصلات المختلفة إذا تعارضت مع توحيد الله، وبعد أن ملأ قلبه بمعرفة الله العليم الخبير، أخذ يبين له معالم الإسلام وشعائره الكبرى. وهذا هو الأصل الثالث، العبادات تأتي بعد العقيدة وبعد التوحيد. أخذ يبين له معالم الإسلام وشعائره الكبرى التي تلي هذا الأساس الأصيل، مثل إقامة الصلاة وهي الفيصل بين الإسلام والكفر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو المنوط به خيرية الأمة، وغير ذلك من فرائض وفضائل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ومع توصيته لولده بإقامة فرائض الله يبصره بطبيعة الطريق الوعرة، وأنه لا بد أن يقابل شدة وعنة من الناس وأذى، ومن ثم يربي على الصبر ويوصيه بالحلم واصبر على ما أصابك، ويرغبه في ذلك بقوله إن ذلك من عزم الأمور. ثم يعالج لقمان عليه السلام مع ولده أمرا في غاية الأهمية، وهو الأصل الرابع، يعلمه الآداب الاجتماعية والأخلاق الحسنة وحسن معاملة الناس. فإذا كان التوحيد وعدم الشرك بالله ومراقبته في السر والعلن وإقامة فرائض الله في الأرض، إذا كانت هذه كلها أمور تتعلق بالله عز وجل وحقوقه وتخص ما بين العبد وربه، فإن هذه الأخلاق والسلوكيات تخص ما بين العبد وبين الناس، وهذه مرحلة من التربية مترتبة على السابقة. بمعنى أن المسلم لن يستجيب أو يتحلى بهذا النوع من المعاملة الحسنة إلا إذا كان هناك وازع ديني عقيدي يدفعه إلى ذلك، وهو توحيد الله عز وجل ومراقبته. قال تعالى ولا تصاعر خدك للناس، وفي قول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والصعر هو داء يصيب الإبل فيترك أعناقها ملتوية، وهو تشبيه منفر يبغض الإنسان في هذا السلوك المنكر، وهو أن يضع الإنسان نفسه في منزلة أعلى ممن حوله فيظن أنه مخلوق من غير ما خلق منه، فيعرض عنهم ويتكبر عليهم ويغمط الناس ويبتر الحق. وإضافة إلى التنفير من هذا السلوك المشين برسم هذه الصورة الحيوانية المستنكرة، يبين لقمان أن المتصف بهذا السلوك يخسر شيئا كبيرا ومهما بالنسبة للمؤمن، وهو محبة الله، ويا لها من خسارة كبيرة. قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يقول لقمان لولده واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يقول القرطبي رحمه الله لما نهى عن الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي له أن يستعمله، يعني لما نهاه عن الكبر أمره بالتواضع وأرشده إلى الآداب، آداب الحديث مع الآخرين. والقصد في المشي واقصد في مشيك يعبر عن الجدية ووضوح الرؤية وتحديد الهدف. والغض من الصوت اخفض من صوتك، والغض من الصوت دليل الثقة بالنفس وعلامة الاطمئنان وآية صدق الحديث والتربية العالية. يقول صاحب الظلال رحمه الله والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته، وما يزعق يعني يصيح يغوت، وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب أو شاك في قيمة قوله أو قيمة شخصه، يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق. بل إن الوصية استنكرت رفع الصوت ونفرت منه بأن جعلته كصوت الحمير الذي هو أنكر الأصوات، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول القرطبي رحمه الله في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحات، الملاحة يعني المخاصمة، بقبح أصوات الحمير لأنها عالية، أصوات الحمير عالية. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. قال سفيان الثوري رحمه الله صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. وبهذا تنتهي هذه الوصية الجامعة والمخلصة التي وجهها لقمان لولده يؤدبه بها ويربيه عليها، وهي وصية جديرة بالتأمل فيها والاقتداء بها، كما أشار ابن كثير من قبل رحمه الله. فمن أراد المنهج السليم والقدوة الطيبة في تربيته لأبنائه فسوف يجد ذلك في هذه الآيات الكريمة. ولعلنا نلاحظ التدرج الواضح في الطريقة التربوية اللقمانية الحكيمة، يبدأ بالتوحيد وتجريده، ثم يربي في النفس علم الله الشامل ولطفه الكامل، ثم يبين له فرائض الإسلام وأركانه ويرسم له طريق الأخلاق الحسنة، مرغبا في كل خلق حسن ومنفرا عن كل خلق ذميم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع الغمة عن الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.